بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، حسنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. قال رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، وفي هذا أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي، أخبرني أي علمني بعمل أعمله يدخلني أن يكون سببا في دخولي الجنة. والجنة اسم لتلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار. ويباعدني، يجعلني بعيدا وفي منأى عن النار، والنار تلك الدار التي جعلها الله للمشركين الكفار. وهذا فيه حرص معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على العلم، وفيه همته العالية في الخير، وفيه سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن السائل يسأل عما ينفعه في دينه. فمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وفيه أن الله جل وعلا جعل لدخول الجنة أسبابا، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وجعل للمباعدة عن النار أسبابا. فالموفق من عمل بالأعمال التي يدخل الله جل وعلا بها عباده الجنة، وابتعد عن الأعمال والأقوال التي تكون سببا لدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بقوله: لقد سألت أي يا معاذ. والسؤال ما يبرهن عنه في العلم عن عظيم، عن عمل عظيم وأمر عظيم. ولا شك أن سؤال معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيم، لأن دخول الجنة عظيم وتوفيق من الله جل وعلا لمن شاء من عباده، وأن يباعده الله عن النار كذلك. من هنا نقول إن طالب العلم يسأل السؤال المفيد. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يسألون الأسئلة العظيمة النافعة، والله جل وعلا ذكر بعض أسئلة الصحابة في كتابه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة، إلى غير ذلك. فهذا أدب يتأدب به كل سائل، ألا يسأل لإثارة الفتن والمشاكل، ألا يسأل ما يكون سببا لإغار الصدور ووقوع الشرور، وإنما يسأل عما ينفعه في دينه ويقربه إلى ربه. وهكذا هم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالعلماء لما ألفوا في آداب الطلب أخذوا هذه الآداب من الأحاديث والأدلة، كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أدبهم، في سمتهم، في جلوسهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير، أي إنه لأمر يسير هين سهل. فالدين مبني على اليسر ودفع المشقة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جئتكم بالحنيفية السمحة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، من وفقه الله جل وعلا وأعانه على العمل بأسباب دخول الجنة والبعد عن أسباب دخول النار، فقد وفقه الله سبحانه. فالإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه. فالله جل وعلا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ الإسلام يقول: تأملت أنفع دعاء فوجدته في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نعبد إلا الله سبحانه وحده، ولا قدرة لنا على ذلك إذا لم يعن الله سبحانه. فالموفق من وفقه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الأذكار، عند أن تسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبل على الصلاة وأقبل على فلاحك، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة لي على ذلك إلا أن يعينني ربي سبحانه. فالاستعانة بالله من أعظم العبادات وأجل القربات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث عبد الله بن عباس الآخر: كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هداي إلي. الحديث شاهدنا: أعني ولا تعن علي. فالإنسان يطلب العون من الله، أن يعينه على نفسه، أن يعينه على طاعته سبحانه. فإذا أعانك الله فأنت المعان. فهذه العبادة الجليلة علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بها. في هذا الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإذا أراد الله جل وعلا بك الخير، أقبل بقلبك وقالبك على طاعته، توحيده، إيمانه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا مع العمل، أن تتعلم وتعمل بالعلم. فقد أراد الله بك خيرا، فمتى رأيت من نفسك صدودا وإعراضا عن العلم والعمل فراجع نفسك وفتش في طيات قلبك. والإنسان يحرم التوفيق والسداد بالذنوب والمعاصي، عياذا بالله رب العالمين. ثم قال مبينا مجيبا لسؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، تعبد الله، أي تتذلل لله جل في علاه بما أمرك به سبحانه. فالعبادة ما أمر الله بها، تعبد الله وحده ولا تعبد معه غيره من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فالله جل وعلا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فحقق الغاية التي خلقك الله جل وعلا لها، وهي عبادته، أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات، وأن تتقرب إلى الله سبحانه بالمستحبات وترك المكروهات، أن تسارع في فعل الطاعات، وأن تنافس إلى القربات، إلى غير ذلك. تعبد الله توحده تفرده بالعبادة لا تشرك به شيئا. أمر الشرك خطير جد خطير. الشرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. به بالله شيئا كائنا من كان ذلك الشيء، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. فما تراه اليوم ممن يهتف بأسماء الصالحين وغير الصالحين من دون الله رب العالمين، يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أعذني، يا سيدي فلان أرزقني، عياذا بالله رب العالمين. احذر غاية الحذر من الشرك كبيره وصغيره، فأمره خطير. فقول نبينا تعبد الله لا تشرك به شيئا هذا هو التوحيد. فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، والكفار حرام عليهم الجنة وهم خالدون مخلدون في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن احذر من الشرك والكفر. ما نسمعه اليوم من سب لله ودينه ورسوله واستهزاء بالدين عياذا بالله رب العالمين هذا من الكفر. احذر، لا تستهزئ بدينك ولا بسنة نبيك. كثر اليوم السب للدين وللرب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه ردة وكفر أكبر عياذا بالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة الإتيان بها كما أمر الله جل وعلا، وهي قسمان واجبة ومستحبة. والصلاة ها هنا هي الفرض، أي الصلوات، الصلوات الخمس، تصليها في بيت من بيوت الله كما أمرك الله، تصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قربة جليلة وطاعة، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. من جحدها كفر، ومن تركها تكاسلا. اختلف العلماء رحمهم الله فيه، والصحيح ما دل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وتؤتي الزكاة، تؤتي أي تعطي لمن أمرك الله جل وعلا أن تعطيهم الزكاة. والزكاة لغة النماء، وهي مال مخصوص يدفع في زمن مخصوص لأناس مخصوصين بينهم الله جل وعلا. والزكاة دليل على صدق معطيها، لذا تسمى صدقة. والزكاة نماء في المال، وهي طاعة جليلة أمرنا الله جل وعلا بها في القرآن، وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. واعلم أن ما تعطيه يخلفه الله سبحانه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالإنسان يعطي الزكاة متى ما كان من أهلها، يعطيها للفقراء والمساكين. قال وتصوم رمضان، الصوم لغة الإمساك، وفي الشرع إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وتصوم رمضان كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصومه إيمانا واحتسابا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وتحج البيت، والحج لغة القصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء هذه العبادة في وقت معلوم بصفة معلومة لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فدين الله يسر، ما علينا إلا أن نجد وأن نجتهد، والحمد لله رب العالمين.